من كتر ما بقينا خلاص مش طايقين الأوضاع اللي عايشين فيها وبندور على أي فرصة نجاة برا البلد عشان نتعتق من الإنجازات، بقى عادي النهاردة إنك تبقى قاعد على القهوة ولا في ميكروباص وتسمع حد جنبك بيحكي لواحد صاحبه إنه لقى طريقة يسافر بيها لدولة في أمريكا اللاتينية ما بنسمعش عنها غير في تصفيات كأس العالم، ومستعد يروح يشتغل هناك في تأشير الموز بس يهرب من الصب المتواصل في مصلحته. أهو لأننا تعودنا على الوضع ده. لما بنسمع عن هجرة المسلمين للحبشة بنتخيل إنهم كانوا بيفكروا كده برضو، إنهم كانوا بيهربوا من التعذيب والتضييق في مكة وبيدوروا على أي لجوء سياسي وخلاص، في حين إن الموضوع كان أكبر من كده بكتير. الهجرة للحبشة يعني دي كانت من أعقد خطط الهروب في التاريخ، مناورة سياسية خطيرة متخفية في صورة أزمة لاجئين ومبنية كلها على الثقة في صفة واحدة بس في ملك في بلد فيما وراء البحر الأحمر. ملك محدش من اللي رايحين له قبل كده، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قبل كده، ولا بيتكلموا لغته ولا هم على دينه، ومفيش أي حاجة تضمن أنه مش هيبيعهم أو يغدر بيهم. فهل دي كانت يعني مجرد حركة عشوائية من ناس يعني كانوا في قمة اليأس وفاض بيهم، ولا دي كانت حسبة سياسية معقدة جدا وتخطيط عجيب للمستقبل؟ وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يأتمن ملك أجنبي مسيحي على المسلمين؟ خلونا نشوف. حكايتنا النهاردة بتبدأ من سوق نخاسة في الحبشة أو على أطراف البحر الأحمر، مع طفل عنده 8 أو 9 سنين واقف وسط العبيد مستني حد يشتريه. أبوه كان ملك الحبشة اللي لسه مقتول من كام يوم في انقلاب دموي على إيد عمه، والناس دول يعني ما كانوش بيفهموا بقى في الاتيكيت السياسي، يعني ما قتلوش الملك ونفوا ابنه لسويسرا مثلا، لا هم خدوا الوريث الوحيد للعرش ونزلوه السوق يبيعوه، يعني منها يخلصوا منه ومنها يطلعوا من وراء مصلحة برضه. واللي اشتراه كان تاجر عربي خده معاه على مكة وشغله في راعي الغنم. طفل يتيم أبوه اتدبح قدام عينيه وعمه باعه فأصبح عبد في مكة بيرعى الغنم. عاش الطفل سنين على الحال ده، سنين اتعلم فيها الصبر الإجباري بتاع الناس اللي ما عندهمش خيار تاني عشان يقدروا يعيشوا، وتعلم حاجة تانية مهمة جدا، اللغة العربية. وفي يوم يشاء الله إن العم اللي عمل الانقلاب وقتل أخوه بدم بارد واستولى على العرش يموت، صعقة نزلت عليه من السماء، يعني مسك السلك العريان واتكل وساب وراه 12 ابن أبناء عاملين، والاتناشر ما ينفعوش يديروا كشك السجاير حتى، مش يحكموا دولة. فالبلد كانت بتنهار. الناس بصوا لبعض وقالوا تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره هو الذي بعتموه بالغدا. انتوا عارفين كويس أن الوحيد اللي يصلح أن يمسك البلد دي هو ابن الملك اللي انتوا بعتوه عبد. فإن كان لكم في أمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب، لو مش عاوزين البلد دي تضيع وتبقى زي سوريا والعراق دوروا عليه ورجعوه وإلا هنضيع. المهم دوروا عليه وصلوا له ورجعوه ولبسوه التاج وقعدوه على العرش، من عبد راعي غنم للمدير التنفيذي للدولة. بس القصة ما خلصتش هنا، لأن التاجر العربي اللي كان اشتراه بيظهر فجأة في الصورة، راجل داخل قصر ملكي بيبص للملك اللي قاعد على العرش وبيقول للحاشية يا جماعة أنا دفع فلوس في الغلام ده وانتوا خدتوه مني كده وضع يد، أنا عاوز حقي. في أي سيناريو طبيعي الملك ده كان هيأمر الحرس يرموا التاجر ده للتماسيح مثلا، يعني ده اللي تعودنا عليه. النهاردة لو واحد اترقى في شغله وبقى مثلا مساعد مدير إقليمي لملفات الإكسل بيمشي بقى أرض تهدي معليك أدي، ويبدأ يتعامل بقى مع الموظفين اللي تحته كأنهم ملك يمين. لكن النجاشي بطل قصتنا في أول قرار سيادي ليه في فترة حكمه بيصدم الكل، بيبص للحاشية بتاعته بيقول لهم يا تدفعوا للراجل ده فلوسه يا تسيبوني أرجع معاه عبد زي ما جيت. القرار ده ما كانش لقطة كده للشو الإعلامي، ولا محاولة عشان يكسب بونت عند منظمات حقوق الإنسان. ده كان إعلان رسمي أن الحكم أمانة، والأمانة ما بيدخلش فيها حسابات المكسب والخسارة، الحقوق لازم ترد إلى أصحابها. تأمل المسافة بين الموقفين، طفل بيباع كعبد بترجع له السلطة والعرش بدون أي مجهود منه، من غير ما يطلبهم، وأول قرار ياخده وهو على العرش أنه يرد تمنه للرجل اللي اشتراه، كأن السنين دي كلها كانت مجرد مدرسة قاسية صعبة عشان يتعلم فيها درس واحد. عمرك ما هتبقى ملك عادل إلا لو فهمت أن السلطة مجرد أمانة في إيدك، فإياك تبيعها أو تساوم عليها. طيب جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عارف بقى الحكاية دي منين وإزاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا عمره سافر الحبشة ولا قابل النجاشي، ولا كان في سفارة للمسلمين مثلا بتبعت له تقارير ربع سنوية عن الوضع السياسي بالحبشة. ورغم كده لما داءت مكة على الصحابة وبقوا محتاجين مخرج، ما قال لهمش روحوا الحبشة لعل ملكها يستضيفكم، لا، قال يعني عبارة دقيقة جدا، قال إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده. وصف يعني ملك لا يظلم أحد عنده، وده مش مجرد تقييم لموقف سياسي، دي شهادة على صفة شخصية راسخة، صفة اتولدت من طفولة منكسرة وكبرت مع الراجل ده لحد ما بقت هي القاعدة اللي بيبني عليها حكمه كله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اختارش الحبش عشان هي مجرد أرض بعيدة، لا، هو اختارها تحديدا عشان الراجل اللي على رأس السلطة هناك بيحمل صفة العدل. الكلمة دي اللي ممكن تبان مجردة جدا، كانت هي الأساس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليه خطة كاملة هتفتح للإسلام أبواب ما كانتش موجودة على الخريطة أصلا. وده بياخدنا لسؤال أهم، هل اللي حصل ده كان فعلا مجرد هجرة للنجاة من ظلم وقمع المشركين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطط لشيء أكبر من كده بكتير؟ عشان نفهم حقيقة اللي كان بيحصل لازم نقف عند تفصيلة مهمة جدا أغلب الناس بتمر عليها مرور الكرام. يعني مين اللي قاد الوفد بتاع المهاجرين إلى الحبشة؟ مين كان أمير المهاجرين للحبشة؟ الإجابة هي جعفر بن أبي طالب. اختيار جعفر بالذات بيطرح علامة استفهام كبيرة. الوفد كان مليان بأسماء تقيلة من المسلمين في قريش زي عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، ورغم وزن الأسماء دي جعفر هو اللي كان بيتقدم الركب، وهو الوحيد اللي اتكلم قدام النجاشي، وهو اللي كان بيصدر الأوامر للجماعة. الغريب في الموضوع ان جعفر من بين كل دول كان اكتر انسان المفروض يفضل في مكة، جعفر ابن ابي طالب، ابو طالب اللي النبي صلى الله عليه وسلم اساسا في حمايته، اللي هو اللي كان بيحمي المسلمين، فجعفر هيهرب من ايه؟ جعفر كان هو الابن اللي لازم يكون موجود عشان يدافع عنه، ورغم كده جعفر خرج وبامر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. التفصيلة دي لوحدها بتكشف لنا ان العملية دي ما كانتش عملية انقاذ او هروب، لان اغلب اللي هاجروا ما كانوش محتاجين لده اصلا، واللي بيهرب من التعذيب والقمع مش محتاج يقعد يدرس احكام الصلاة في السفن، ولا يستعد مسبقا لحوار عقائدي مع المسيحيين في بلد تانية. لكن ده بالظبط اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله مع جعفر في الشهور اللي كانت قبل الهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار سفير او سفراء للإسلام مش لاجئين، والخطة دي ما كانتش وليدة اللحظة، دي بدأت قبلها بسنين، وتحديدا في السنة الخامسة للبعث لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الفوج الأول للحبشة. فوج صغير يعني 11 رجل وأربع نساء، وكان على رأسهم عثمان بن عفان. راحوا ورجعوا بسرعة. التفصيلة دي مهمة، ليه ما طولوش؟ لأنها كانت فرقة استطلاع. يعني عثمان راح عشان ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم خريطة الأرض وملامح الملك وشكل المجتمع ومدى استقرار البلد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت بعثة استكشاف للأرض قبل ما يبعت الجيش الحقيقي. ولما جيت اللحظة الحاسمة بعد الخروج من دار الأرقام وبعد إعلان قريش للحرب الشاملة على الإسلام، خرج الفوج الثاني. المرة دي العدد كان أكبر بكتير، 83 رجل، 18 امرأة و8 أطفال، والأهم أنهم كانوا من 17 عائلة من كبار عائلات قريش، يعني أوسع تمثيل دبلوماسي ممكن لمكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهز وفد مصغر لمكة كلها بيضم جواه كل عشائر قريش، وكان فيهم أبناء وبنات لزعماء قريش الكبار. سهيل بن عمرو واحد من سادات مكة، ابنه خرج في الهجرة للحبشة، وثلاثة من إخواته، وسهلة بنته خرجت كمان، أبو سفيان يعني شيخ قريش خرجت بنته أم حبيبة رملة ومعها زوجها عبيد الله بن جحش، أبو حذيفة أخو هند زوجة أبو سفيان خرج هو كمان. الناس دول ما كانوش مساكين ولا مستضعفين ولا ملهمش أهل مثلا ولا ظهر في مكة، دول كانوا جزء من قلب قريش نفسها، أبناء العائلات اللي بتحارب الإسلام. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ وليه اختار التوزيع دي بالشكل ده؟ عشان كان بيبني حاجة للمستقبل. اللي خرج ما كانش هربان، هو صحيح كان بيطلب الأمان، لكنه خرج كمان عشان يدرس ويتعلم، عشان يتعرف على ملك مش عربي وعلى نظام حكم غير قبلي وعلى تجارة بحرية ملهاش علاقة بمكة، وعشان يشوف إزاي الناس بيعيشوا في بلد بتدين بدين واحد، دين سماوي، وعشان يتعلموا الشغل في الزراعة والتجارة وسط ناس مش أهلهم، عشان يكتسبوا اللي ما يقدروش يكتسبوه في مكة. الحبشة اللي كانت في نظر قريش مجرد منفى للسفهاء، كانت في نظر النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية خالص. كانت أكاديمية، مكان للتكوين على الهادي بعيد عن عيون قريش وسيوفها، مكان بينزل فيه المهاجرين فيتعلموا في اليوم الواحد اللي ما يقدروش يتعلموه في 10 سنين في مكة. وقبل ما يخرج جعفر قعد يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم أدب المهاجر، أدب السفير، أدب اللاجئ السياسي في بلد مضيف، إزاي ما يتدخلش في شؤون البلد، إزاي يحافظ على احترام المضيف، إزاي يحاور حد مختلف عنه في الدين، إزاي يختار كلامه قدام ملك يملك انه يحميه او يطرده. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجه للصدفه، حتى مساله الصلاه في السفن في البحر تدارسها مع جعفر، تفصيله صغيره لكنها بتكشف النيه والهدف. اللي بيعلم سفيره ازاي يصلي في البحر فده ما بيتعاملش مع رحله سريعه وهتخلص، لا ده الموضوع هيكرر كتير وهيطول، لان ده تخطيط طويل الامد. طب هل قريش هتقف تتفرج يعني وهي شايفه كل ده بيحصل؟ اكيد لا. قريش اتحركت فورا وبعتت اذكى سياسي عندها، شخص بيمتلك دهاء تمرس فيه اكتر من 20 سنه ومعاه ما يكفي من المال لشراء الملك، عمرو بن العاص اللي ما كانش اسلم لسه طبعا، كان واحد من اذكى رجال قريش ويمكن اذكاهم على الاطلاق، سفير قريش غير المعلن للحبشة، الأحباش بيحبوه لأنه كان دايما بيروح لهم محمل بأفخم وأغلى الهدايا، والنجاشي بيحبه لأنه بيفهم لغته السياسية وبيعرف إزاي يضرب على الوتر الصح معاه، وعشان كده أبو سفيان وقادة قريش اختاروه للمهمة دي بالذات. كانوا عاوزين حد يقدر يسحب الأرض من تحت أقدام حوالي 100 لاجئ مسلم ويرجعهم للعذاب اللي مستنيهم في مكة اللي حاولوا يهربوا منه. وبعتوا مع عمرو كمان عبد الله بن أبي ربيعة، يعني 2 من أثقل رجال قريش محملين بأفخم وأغلى الهدايا اللي بيحاولوا بيها يشتروا ضمائر حاشية الملك عشان يضمنوا مواقفهم. الخطة كانت إن عمرو هيدخل على البطاركة رجال الدين اللي في الحاشية قبل ما يدخل على الملك، كل بطريرك هياخد هديته لوحده ويتلقن جملة معينة يقولها للنجاشي، وهي لقد جاء غلمان سفهاء من مكة فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، هؤلاء فتنة في أرضك، ردهم إلى قومهم فقومهم أدرى بهم. بالشكل ده كأنها رسالة موحدة بتخرج من 10 أشخاص في نفس الوقت، عشان النجاشي يفتكر أن القضية محسومة، أنه مش محتاج يناقشها أصلا. وركز كده في كلمة سفهاء دي، ده مصطلح قانوني في عرف العرب، يعني السفيه هو الصغير الذي لا ينفعه عقله، هو القاصر اللي ما يقدرش يتصرف في أي حاجة بدون وصي. فلما توصف 100 مسلم دول تقريبا بأنهم سفهاء، أنت مش بتقول أنهم عملوا حاجة غلط، لا ده أنت بتقول أنهم فاقدين الأهلية أصلا أنهم يغلطوا، معاهم شهادة معاملة أطفال. فعمرو هنا بيقول للملك أن دي قضية شوية عيال مراهقين طايشين هربوا من بيوتهم فرجعهم لأهلهم، الموضوع مش محتاج نقاش يعني. عبقرية المكر هنا انك لو دخلت للملك باللغه دي انت بتلغي احتياجه اصلا انه يسمع من الطرف الثاني، ما هو يسمع ليه كلام شويه عيال سفهاء، لا هو هيكلم الكبار ويتعامل معاهم على طول، هيرجعهم لاهلهم وتخلص القضيه في 10 دقائق. والبطاركه بعد ما تظبطوا بالايفونات والساعات الرولكس امنوا على كلام عمرو وقالوا كلهم في نفس واحد صدقا ايها الملك، قومهم اعلى بهم عينا، اسلمهم اليهما فليرداهم. انت هنا قدام معادله صعبه، سلطه مكه بتتحالف مع سلطه الكنيسه قصاد ملك يعني شايل امانه 100 لاجئ لسه ما شافش ولا واحد فيهم، الميزان كان مختل تماما، يعني كفه فيها الهدايا والمصالح الدبلوماسيه والطرف الثاني اعزل ما فيش اي حد يدافع عنه. وهنا حصل اللي لا عمرو ولا البطاركه كانوا يتوقعوه ابدا، النجاشي غضب، ما سمعش، ما ناقش، ما ساومش، قال لا لعمر الله لا أسلمهم إليكما حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. كلمة واحدة نسفت الخطة المحكمة، يعني الراجل اللي الأحباش باعوه عبد في طفولته رفض دلوقتي أنه يحاكم ناس من غير ما يسمعهم، كأنه بيفتكر طفولته، كأنه بيفتكر ان في حد في يوم من الايام حكم عليه من غير ما يسمعه. والنجاشي يستدعي المسلمين، وهنا الكاميرا بتتحول لمجلس تاني، مجلس صغير متجمع فيه المهاجرين بيتشاوروا هنقول ايه، هنجاوب ازاي، هل نجامل الملك بكلام عايم وما نصرحوش باللي احنا مؤمنين بيه، هل نستخدم لغة دبلوماسية مطاطة من بتاعة المتحدثين الرسميين ونقول نحن نثمن دور السيد المسيح في الإطار الروحي عشان نعدي الليلة. حوالي 100 شخص ما بين رجال ونساء، كل واحد فيهم عارف ان كلمة واحدة ممكن ترجعه للتضييق والقمع والعذاب والاضطهاد او القتل في مكة، ولكن تيجي إجابتهم واحدة في نفس الوقت بلا أي تردد، إجابة قاطعة وحاسمة، نقول والله ما نعلم، وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما كان. كائنا في ذلك ما كان، يعني الناس دول ما كانوش عارفين إذا كان النجاشي هيحميهم ولا هيطردهم، ما كانوش عارفين إذا كانت الحبشة هتفضل ملاذ آمن ولا هتتقلب لسجن، وقرروا في اللحظة دي بالذات إن هم يقولوا الحقيقة مهما كان الثمن. إحنا ما هربناش من الاضطهاد في مكة عشان نيجي هنا كمان نخبي ديننا ونرجع تاني لقصر النجاشي وهو على عرشه بين حشيته. لما وصل المسلمين للقصر، عمرو بن العاص سبقهم وطلب الدخول على النجاشي، وعمرو ينادي على الباب ائذن لعمرو بن العاص، زي حتو يعني سفير عريق وراجل دبلوماسي بيقدم نفسه، لكن تحصل حاجة على الباب تبوظ خطة عمرو بن العاص تماما. قائد وفد المسلمين جعفر ابن أبي طالب يعمل ايه؟ يقول ايه هنا؟ النجاشي يسمع صوت حد تاني بعد عمرو بن العاص بينادي، بيقول ائذن لحزب الله يستأذن عليك. صوت جديد ونداء جديد تماما، نداء لمس وتر في قلب النجاشي كرجل متدين. مين الناس الغريبة دي اللي بيتكلموا باسم الله مش باسم التجارة والمصالح الدبلوماسية؟ وإيه التعبير الغريب ده؟ يعني عمره ما سمعه قبل كده. حزب الله يعني جماعة الله. الكلام غزا قلب النجاشي من قبل ما المسلمين يدخلوا القاعة أصلا، وكسر التحالف اللي عمرو كان حريص عليه، كسر فكرة إن قريش والنجاشي يبقوا في خندق واحد، وأعلن إن في خندق تاني بيتفتح هنا، خندق التوحيد اللي بيجمع المسلمين والنجاشي تحت راية واحدة، في حين ان قريش بأوثانها وهداياها والبطاركة المرتشين بره الخندق ده. ويدخل جعفر ويقف قدام الملك وما يسجدش، وده في حد ذاته كان فعل يعني يكفي لقتله او على الاقل طرده، لان اي حد بيدخل على النجاشي لازم يسجد، يعني ده العرف عندهم. ومع ذلك جعفر واقف، وعمرو بن العاص يشاور للنجاشي، كانوا بيقولوا مش قلتلك قابل يا عم، دول ما بيحترموش ملكك، اسفها زي ما قلتلك، في حد عاقل يعمل كده؟ والنجاشي يستغرب فيعمل ايه؟ يتحرى، يستيقن، يتاكد عشان برضه ما يظلمش حد. فيسال جعفر ما لكم لا تحيوني كما يحييني من جاءني من قومكم. السؤال في الظاهر يعني كان عن آداب التعامل مع الملوك، لكن في الباطن ده كان سؤال عن الولاء، يعني هل انتوا خارجين عن طوعي في مملكتي؟ انتوا داخلين مملكتي وانتوا بتحترموا قوانينها ولا بتستخفوا بيها؟ جعفر يرد بكلام واضح حاسم قاطع، مش كلام دبلوماسي مزفلط، ولكن باحترام، يقول له اننا لا نسجد الا لله. واحد واقف قدام ملك يملك انه يطرده مع حوالي 100 مسلم ويرجعهم للاضطهاد والقتل في مكة، ومع ذلك يجاوب بكل صراحة ووضوح وعزة. والتاني مرة ذكر الله والاعتزاز بدين الله بيغزو قلب النجاشي، فيسأل يستفسر أكتر، يقوله ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في ديني أحد من هذه الملل؟ جعفر هنا بقى يرد إزاي، وشوف عبقرية الخطاب، يعني ما بدأش بالكلام عن العقيدة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اضطهاد قريش وظلمهم ليهم، لا ده يبدأ بأنه يوضح له السياق الأول، يرسم له بالكلام صورتهم قبل الإسلام كانت عاملة إزاي. يقول أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. تأمل الإيقاع، 6 جمل قصيرة كلها بتتكلم عن أمور كل اللي في القصر عارفينها كويس. عبادة الأصنام حاجة الأحباش عارفينها كويس، يعني كانوا قبل المسيحية وثنيين كانوا بيعبدوا الأصنام برضو. أكل الميتة حاجة برضو دينهم بيرفضها. الفواحش وقطيعة الرحم وإساءة الجوار وأكل القوي للضعيف كلها بتلمس وجدان الملك العادل اللي بنى ملكه على الإنصاف والعدل. كان جعفر بيقول له ما تسمعناش إحنا، شوف إحنا حالنا كان إيه، اسمع وصف الجريمة وبعدين احكم. بعدها جعفر يقلب الصورة يقول حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. صورة عكس الصورة الأولانية تماما، كأنه واقف بصورتين قدام النجاشي وبيقول له اتفضل اختار أي صورة فيهم أقرب للي أنت مؤمن به. النجاشي يسأله هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر نعم، وقرأ عليه آيات من سورة مريم، السورة اللي بتحكي عن أم المسيح السيدة مريم واللي تكاد تطابق اللي موجود في كتبهم. جعفر اختار السورة دي عشان يقول للنجاشي ان احنا في بيننا أرضية مشتركة، وان الخلاف اللي بيننا خلاف وجهات النظر مش صراع على البقاء. النجاشي يسمع الآيات فيتأثر ويبكي حتى تبتل لحيته، حتى الأسقفة المرتشين بكوا. يا للدرجات دي يعني؟ حاول تستوعب الصورة، السياق اللي احنا بنتكلم فيه. احنا النهاردة يعني أصحاب أي دين بكل بساطة عندهم قدرة على الوصول لأي معلومات أو أي حاجة تخص دينهم، سواء من خلال الميديا أو النت. في العصور القديمة، في وقت لا فيه طباعة أصلاً، يعني الكتب دي حاجة نادرة أساساً، فمسألة إن مسيحي يكون عنده كتاب إنجيل أو حتى مسلم يكون عنده مصحف، دي حاجة صعبة جداً ومكلفة كمان. فلما شخص مؤمن فعلاً يسمع كلام يلمس حاجة جواه ويحس إنه كلام ربنا فعلاً، كلام ربنا اللي ما سمعهوش قبل كده، وإحساس إن ربنا بيخاطب البشر من تاني من بعد قرون من انقطاع الوحي من بعد سيدنا عيسى، وإنهم شهود على اللحظة دي. يعني تخيل نفسك كده واقف معاهم في القاعة وبتسمع الآيات، وده شعورك لو مؤمن صادق لازم تبكي، يعني ما هياش أفورة، لأن بيغمرك شعور الطفل اللي كان تايه عن أهله سنين طويلة وفجأة سمع صوت حد منهم. هنا النجاشي يقول إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. النجاشي بيقول إن الآيات دي نور، والنور ده جاي من نفس المصدر اللي جه منه النور اللي حملوا إلينا عيسى بن مريم. وبعدها ينظر لعمرو بن العاص وعبد الله ويقول لهم انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. عمرو يستسلم ويرجع؟ أبدا، ده هي من دواهي العرب. بعد ما خرج من عند النجاشي قال لعبد الله وهو في قمة الغيظ والله لا آتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، يعني هقتلعهم من جذورهم هقضي عليهم. عبد الله اللي كان يعني أعقل وأكثر اعتدالا قال له لا تفعل، إن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. عمرو يقول والله لا أخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. تاني يوم دخل عمرو على الملك قال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم. النجاشي أرسل يستدعيهم تاني وسألهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم، فيرد جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. تأمل معايا دقة التعبير، يعني وصفه بعبد الله بينفي عنه الألوهية، وكلمة رسوله بتثبت النبوة، أما روحه دي من قوله تعالى ونفخنا فيه من روحنا، وده مفهوم مشترك في الإسلام والمسيحية، وعبارة كلمته ألقاها إلى مريم بتتوافق مع في البدء كانت الكلمة في إنجيل يوحنا. ألقاها هنا معناها إنها كانت هبة إلهية مش تناسل زي البشر، ولقب العذراء البتول بيصون كرامة السيدة مريم بالكامل. هنا النجاشي يعني جاب عود حطب رفيع كده من على الأرض ومسكه بين صوابعه وقال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني الكلام اللي انتوا قلته ده هو الحق وما فيش أي اختلاف بينه وبين الحقيقة اللي عندنا ولا حتى بمقدار العود الصغير ده. البطاركة بدأوا يبرطموا ويزوموا كده إن الكلام مش عاجبهم، يعني النجاشي بصلهم وقال وإن تنخرتم والله. وبعدها يقول للمسلمين اذهبوا فأنتم آمنين بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ادهم الإقامة الذهبية خلاص. وبعدين بص للهدايا اللي جابها عمرو لي وللبطاركة وقال ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، والله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. النجاشي رجعنا بكلمته دي للسوق اللي اتباع فيه وهو طفل، وللقاعدة اللي بنى عليها حكمه، الرشوة مرفوضة، العدل لا يباع ولا يشترى. ويخرج عمرو وعبد الله ويرجعوا لمكة بالهزيمة التامة، ويستقر المسلمين في الحبشة، مجتمع بيشتغل في الزراعة والتجارة، بيمارس شعائره بمنتهى الحرية، عايشين في بيوتهم هم آمنين مش خايفين من زوار الفجر، وعجلة الحياة دارت والأطفال بيلعبوا والأمهات بتنجب أجيال جديدة، كأن المدينة المنورة اتولدت في الحبشة من قبل ما تولد في الجزيرة العربية. وعلى رأس المجموعة الصغيرة دي كان جعفر، مش أمير مفروض عليهم، لا هو أمير بيقتدوا به، الكل بيستشيروا بيأمرهم فيطاع، ده كان تطبيق عملي ومصغر للي هيقوم به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. مجتمع بيتدرب على الحكم والتماسك في غربة طالت ومحدش كان عارف آخرها، واللي رست في الآخر على 15 سنة. ومع كل الأمان ده فضل ولائهم وحبهم للنجاشي ثابت، الملك الشجاع اللي رفض الرشوة ولم ينافق حاشيته. النجاشي ما بقاش مجرد مضيف، ده بقى الشريك اللي حقن دمائهم وصان دينهم، لغاية ما يجي يوم وتحصل محاولة انقلاب على النجاشي، حد طلع عاوز يستولي على الحكم بالقوة وحشد جيش لده بالفعل. الانقلاب نفسه ما كانش مفاجأة للمسلمين، لأن الحبشة كانت يعني بتموج بأخبار المؤامرات من يوم ما النجاشي مسك الحكم، لكن المرة دي الموضوع وصل للقتال بالسلاح. اللي حكى لينا عن اللحظات دي كانت أم سلمة، قالت والله ما علمتنا حزننا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك. يا أم سلمة اللي فقدت بلدها وبيتها وأهلها وعاشت في الغربة سنين طويلة في بلد لا بتتكلم لغتها ولا على نفس دينها، بتقول إنهم عمرهم في حياتهم ما حزنوا قد حزنهم وقلقهم على النجاشي. ليه؟ هل لأن الملك العادل لو سقط هيجي مكانه اللي لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة اللي يا إما هيسجنهم يا إما هيرحلهم على مكة فورا؟ هو أكيد ده موجود، بس الموضوع أعمق من كده. عمق الحزن اللي عبرت عنه أم سلمة حزنا ما حزنا مثله قط بيتجاوز فكرة المصالح السياسية. الحزن ده حزن فقد عزيز، مش حزن على خسارة حماية. النجاشي احتل مكانة في قلوبهم بصفته الإنسانية مش بمنصبه، حبوه لشخصه مش لكرسي الملك، بقى منهم وإن ما كانش من عشيرتهم. في اللحظة دي الحزن كان حقيقي على النجاشي الإنسان نفسه، لأنه كان ملك عادل صان دينهم وكرامتهم وتجلت فيه صفة عظيمة من صفات الله، صفة العدل. وقتها الصحابة قالوا البعض: من رجل يخرج فيحضر الوقع حتى يأتينا بالخبر؟ الزبير بن العوام هو اللي بادر وتطوع، كان يمكن أصغرهم سنا، يعني يدوب 25 سنة وأخفهم وزنا. هم كانوا عارفين أن المعركة على ضفاف النيل، وأن الزبير مضطر أن هو يقطع النهر عوم عشان يجيب الخبر. وصل الزبير، حضر المعركة، وانتصر النجاشي وهلك عدوه، ورجع الزبير بالبشرة. أم سلمة بتقول بعد كل السنين دي وهي بتنقل لنا الذكرى: فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. لاحظ التوازي العجيب هنا، يعني ما حزناش زي الحزن ده أبدا، وما فرحناش زي الفرحة دي أبدا. كأن كل حاجة في السنة الواحدة دي كانت أكبر من كل اللي مروا بيه. والمسلمين في اللحظة دي ما كانوش عارفين أن النجاشي كان مخطط أنه لو خسر أنه يهرب معهم، كان مجهز لهم سفينتين، لو الانقلاب نجح مش هيهرب لوحده، مش هينجو هو ويسيب المسلمين، هينجو معاهم ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ويبقى هو اللي لاجئ عند الرجل اللي طلب منه في يوم من الأيام انه يحمي المسلمين لاجئين عنده. وتمر السنين طويلة لغاية ما في يوم بعد 7 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تحديدا يوم فتح خيبر، يوم نصر كبير، والدولة الإسلامية في المدينة استقرت وعودها اشتد. وفي اللحظة دي بالذات يوصل جعفر بن أبي طالب ومعه 16 من المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، آخر فوج من اللي راجعين من الحبشة بعد 15 سنة من الغربة. النبي صلى الله عليه وسلم يلمح جعفر فيحضنه ويقبل رأسه بين عينيه ويقول: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتساوت فيه فرحتين، فرحة فتح أكبر معقل لليهود في الجزيرة، وفرحة رجوع ابن عمه واللي معاه من الحبشة. حاجة غريبة جدا، يعني إزاي يعني؟ طب خيبر دي كانت نصر عسكري ضخم، فتح خزائن وموارد وضم أراضي وتأمين للمدينة من ناحية الشمال، إنما إيه العظيم قوي يعني في رجوع جعفر والمسلمين من الحبشة عشان يتساوى مع كل ده؟ العظيم هو إن مجموعة المهاجرين دي كانت كنز أكبر من كل كنوز خيبر. نفهم ده لما نلاقي إن الرسل اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبعتهم لملوك أكبر إمبراطوريات في العالم وقتها، فارس والروم، عشان يدعوهم للإسلام، كانوا من مهاجرين الحبشة. الناس دول ما تعلموش فن الكلام مع الملوك في مكة، ما تعلموه في الحبشة. اللي واقف قدام النجاشي وكلمه وتعامل معاه في قصره وسط حشيته يعرف كويس إزاي يدخل على غيره من الملوك وهو ثابت وراسخ. وأم سلمة اللي سمعت بكاء النجاشي تأثرا لما سمع القرآن، واللي عاشت أيام الانقلاب ونقلت لنا مشاعر المسلمين وقتها، أم سلمة بعد وفاة زوجها أصبحت أمنا، أم المؤمنين، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الحديبية لما المسلمين اعترضوا على شروط الصلح مع قريش وامتنعوا عن تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا أم سلمة هي اللي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بالحل اللي أنهى الأزمة كلها ورجع الأمور إلى مجاريها. اتعلمت فن الإدارة ده فين؟ في كمان أم حبيبة، ودي يعني قصة لوحدها تستحق إن احنا نقف معها. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أبوها هو رأس حربة قريش وقائد جيوشها ضد المسلمين. رملة هجرت للحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، وهناك حصلت المأساة. زوجها ارتد عن الإسلام، اعتنق المسيحية وأدمن الخمر ومات. فرملة لقت نفسها أرملة وحيدة في أرض غريبة متمسكة بدينها، في حين أن أبوها بيحارب الدين ده في مكة. هل يتركها النبي صلى الله عليه وسلم تواجه مصيرها لوحدها؟ أكيد لا. طب هل يأمر حد من المسلمين اللي في الحبشة أنه يتجوزها ويتحمل مسؤوليتها؟ ما ينفعش برضه، يعني ده عبء ما ينفعش حد يتحمله بالأمر، لازم هو اللي يبادر عن طيب خاطر. مين أولى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل ده؟ يبادر ولا يترك أم حبيبة للوحدة والضياع فوق الغربة كمان. يبعت للنجاشي يطلب منه أنه يعقد لي على أم حبيبة. النجاشي الملك المسيحي بيعقد زواج نبي الإسلام على بنت أكبر أعدائه، والنجاشي دفع المهر هدية منه 400 دينار، وبعت جارية اسمها أبرهة تبشر أم حبيبة. أبرهة دي نفسها أسلمت في السر وطلبت من أم حبيبة أنها تبلغ سلامها للنبي صلى الله عليه وسلم وإسلامها. شبكة معقدة من العلاقات والتوازنات بتحصل في قلب قصر في أفريقيا، ومكة ما تعرفش عنها أي حاجة. وحتى على مستوى الدعوة، مدرسة الحبشة خرجت مصعب بن عمير اللي رجع مع الفوج الأول عشان النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لأهم مهمة في وقتها، إنه يروح يمهد المدينة لهجرة المسلمين ويعلم الأنصار القرآن. مصعب بن عمير هو اللي فتح المدينة المنورة بدعوته. مصعب اتعلم في الحبشة ازاي يحاور اصحاب دين مختلف، ازاي يبني جسور ونقط التقاء من غير ما يصطدم بعقائد الناس، وده اللي خلاه ينجح في تجهيز يثرب لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. الحصاد الدبلوماسي ده امتد اثره لاهل الحبشة نفسهم. يعني في فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جال وفد من 20 رجل من نصارى الحبشة، سمعوا عنه من المهاجرين فقرروا يروحوا يقابلوه، قعدوا معاه سألوه، ولما قرأ عليهم القرآن بكوا وأعلنوا إسلامهم. وهم راجعين أبو جهل اعترض طريقهم وشتمهم، قال لهم ما رأينا ركبا أحمق منكم، أتيتم تنقلون لقومكم خبر هذا الرجل ولم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم؟ ردهم كان في هدوء وثبات، سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا. وفي اللحظة دي القرآن نزل يخلد الموقف ده في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. طيب، وعمر بن العاص اختفى تماما من الأحداث؟ إيه اللي حصل عمر؟ بعد هزيمة المسلمين في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة، عمر بن العاص قعد يتفكر مع نفسه. يعني هو شاف بعينه حاجة عجيبة، 10,000 مقاتل من قريش عجزوا إنهم يكسروا المسلمين في المدينة ويهزموه. ده محمد يعني شكل ميزان القوة بيميل لصالحه، والمسألة مسألة وقت مش أكتر. يعني عمر اعتبر إن فتح مكة ده خلاص تحصيل حاصل، مسألة وقت، لدرجة إنه مرة مع مجموعة من رفاقه قال لهم والله إني لا أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني رأيت رأيا فما ترون فيه. سألوه وما ذلك الذي رأيت؟ قال لهم نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي من أن نكون تحت يد محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلم يأتنا منهم إلى الخير. أذكى رجل في قريش بيفكر بصوت عالي وبيختار النجاشي كخيار احتياطي وملاذ آمن، ما اختارش قيصر الروم ولا كسرى الفرس، اختار الملك اللي حاول من سنين أنه يخدعه ويخليه يسلمه اللاجئين اللي عنده، اختاره لأنه عارفه، لأنه رغم كل الخصومة القديمة اللي بينهم عارف أن النجاشي ملك عادل، وعارف أنه لو لجأ لي مستحيل يأذيه. العدالة هنا رسمت في عقل الخصم صورة خلت النجاشي هو الملاذ الآمن الأخير حتى للخصم. حاجة عجيبة، عمرو بن العاص كان متأكد من عدالة النجاشي أكتر من عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف لأي درجة. وعمرو يستعد للرحلة ويجهز نفسه بأحب الهدايا للنجاشي ويخرج إلى الحبشة، والنجاشي يرحب بيه كالمعتاد. بس قبل ما يدخل ليه يلمح حد خارج من عنده، حد يعرفه من المسلمين، الشخص اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله للنجاشي بالرسالة اللي طلب فيها خطبة أم حبيب. هنا عمرو جات له فكرة شيطانية، قال ما ادخل للنجاشي واطلب منه يسلمني الراجل ده اقتله، وقريش هتتبسط مني جدا، وهبقى انا اللي خدت بطارهم من محمد باني قتلت الرسول بتاعه. دماغه لسه زي ما هي، يعني مفيش اي حاجة اتغيرت، ما تعلمش من المرة اللي فاتت. المهم عمرو دخل على النجاشي واتكلم بمنتهى الثقة، قال له ايها الملك قد رأينا رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله لأنه قد أصاب من أشرافنا. عمرو ما لحقش يخلص الجملة إلا والنجاشي بيلطمه على وشه لطمة، يعني عمرو حس إن مناخيره اتكسرت من قوتها. عمرو وهو بيحكي الموقف قال لو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا منه، اترعب من النجاشي. تخيل عمرو اللي ما خافش من قيصر ولا كسرى بيتمنى الأرض تتشق وتبلعه عشان يختفي من خوفه من رجل واحد ملك الحرش، فيحاول يرقع الموقف، يعني يقول للنجاشي أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. النجاشي رد عليه بغضب قال له أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى؟ الناموس ده اللي هو سيدنا جبريل يعني. ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله على الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. في اللحظة دي الشك اللي جوه عمرو اتبدد، يعني الألم يظهر فوقه، فعمرو يقول له تبايعني على الإسلام؟ النجاشي قال له نعم، فبسط عمرو إيده وبايعه على الإسلام. سبحان الله، الملك اللي ما كانش لسه أعلن إسلامه قدام شعبه بيسلم على إيده داهية العرب ذات نفسه. وفي قصة تانية مهمة جدا خلينا نختم بها المشهد ده، قصة رجل اسمه أبو نيزر. التاريخ بيقول لنا إن أبو نيزر ده كان مولى لعلي بن أبي طالب، والمولى في عرف العرب هو الشخص اللي أعتق من الرق. بس السؤال هنا كان مين أبو نيزر ده قبل ما يكون مولى لعلي؟ المفاجأة إنه كان ابن النجاشي نفسه. تخيل ابن الملك اللي حمل إسلام في الحبشة جه بعد سنين للمدينة وعاش في حاشية علي بن أبي طالب، ولما النجاشي مات والحبشة مرت بوقت اضطراب شديد بعتوا وفد من الأحباش لأبو نيزر طلبوا منه يرجع عشان يتوج ويقعد على عرش أبوه، لكنه رفض ولخص موقفه في جملة واحدة قال: ما كنت لأطلب الملك بعد أن من الله علي بالإسلام. ابن ملك بيختار الإسلام على عرش أبوه، بيشوف إن كونه مولى لعلي في المدينة أحب لقلبه من إنه يكون ملك الحبشة كلها. دي كانت شهادة عملية بتأكد إن اللي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض البعيدة دي نبت وطرح حتى في أبناء الملوك نفسهم. طب والنجاشي نفسه إيه اللي حصل له؟ النجاشي زي ما شفنا أسلم وأخفى إسلامه عن قومه حماية للمسلمين اللي عنده، وتمر السنين وبعد رجوع المسلمين من الحبشة يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته، فيصلي الجنازة عليه في المدينة. صلى عليه صلاة الغائب وقال للصحابة: استغفروا لأخيكم. أخيكم يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما قبله ولا يعرف شكله ولا بيتكلم لغته، أصبح أخيكم لأنه أسلم. قصتنا النهاردة بدأت بطفل يباع في سوق العبيد في قلب أفريقيا، وانتهت بملك يتوفى على الإسلام ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. ويفضل السؤال اللي بدأنا به: النبي صلى الله عليه وسلم اختار النجاشي عشان صفة واحدة هي الميزان اللي بيوزن به الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، صفة العدل. العدل معيار صاحبه يستحق التكريم لشخصه قبل ما نسأله عن لونه أو لغته أو جنسيته أو دينه. العدل اللي للأسف بعد مرور 14 قرن من الأحداث اللي حكيناها النهاردة ما زال موجود حصريا خارج بلاد المسلمين، وما زال المسلمين ما بيلاقوش الأمن والعدالة إلا خارج العالم الإسلامي. ونشوفكم على خير إن شاء الله.